أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم لا وجه لتقدير خطوط المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها. الحديث في هذا المقطع من كلامه قدس سره راجع إلى الفقرات التي تفتقر إلى التقدير أو تفتقر إلى المجاز في الإسناد، من قبيل رفع ما اضطر إليه وما استكره عليه ونحوهما، ومن قبيل رفع ما لا يعلمون على مسلك الشيخ الأعظم رحمه الله بالبيان الذي تقدم في الدرس الماضي. وعندها فبناء على هذا هناك بحث في أن المقدر ما هو، أو أن إسناد الرفع مجازا بلحاظ ماذا؟ يعني المقدر ما هو الذي يكون الإسناد بلحاظه مجازا؟ فالبحث في هذه النقطة أن المقدر ما هو، أو إسناد الرافع مجازا بلحاظه ماذا؟ المحتملات في الحديث الشريف ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقدر خصوص المؤاخذة، أي رفع مؤاخذة الفعل المجهول أو المضطر إليه وهكذا. ومن الواضح أن المؤاخذة أثر تكليفي. الاحتمال الثاني أن يكون المقدر الأثر الظاهر والبارز، أو يكون الإسناد بلحاظه مجازا، أن يكون إسناد الرافع إلى تلك التسعة مجازا بلحاظ ما هو الأثر البارز والظاهر. ومن المعلوم أن الأثر البارز لكل مورد يختلف عما هو الأثر الظاهر بالنسبة للمورد الآخر. فمثلا الأثر البارز لشرب الخمر يختلف عن الأثر البارز بزيادة جزء أو نقصانه في الصلاة. فالآثار البارد لشرب الخمر استحقاق العقاب وإجراء الحد الشرعي على مرتكبه. فلو ارتكبه المكلف جاهلا بأنه شرب الخمر هذا الأثر البارز للشرب مرفوع عنه، وهذا معنى رفع ما لا يعلمون، أو اضطر إليه فأيضا هذا الأثر الظاهر مرفوع عنه، رفع ما اضطروا إليه. بينما الأثر البارز لزيادة أو نقصان جزء في الصلاة، بطلان الصلاة. أما لو ارتكب ذلك سهوا ونسيانا فلم تبطل صلاته، وهذا معنى رفع النسيان. وهكذا. ثم أن الأثر الظاهر المرفوع بحديث الرفع بناء على هذا الاحتمال لا يفرق فيه سواء أكان أثرا تكليفيا أم وضعيا، دنيويا أم أخرويا. الاحتمال الثالث أن يكون المقدر جميع الآثار الشرعية، أو يكون الإسناد مجازا بلحاظه، أي بلحاظ جميع الآثار. مثلا الإفطار في شهر رمضان عمدا ملتفتا محرم، فيه عقوبة، وأحيانا يوجب التعذير، وربما ينجر إلى قتله، مضافا إلى وجوب القضاء والكفارة. ف فيقال بأن جميع هذه الآثار في ظرف الخطأ والنسيان أو الاضطرار أو نحوها مما ذكر في حديث الرافع فيها أن جميع هذه الآثار مرفوعة أعم من الآثار الوضعية والتكليفية. هذه محتملات ثلاثة في الحديث الشريف حول أن المقدر ما هو. استظهر الشيخ الأعظم قدس سره في بعض فقراته من الرسائل أن يكون المقدر في الكل خصوص المؤاخذة استنادا إلى وحدة السياق، إلا أن صاحب الكفاية قدس سره أورد عليه بأن الحاجة إلى التقدير في غير ما لا يعلمون من العناوين التي أسند الرفع إليها من الخطأ والنسيان وغيرهما أن الحاجة إلى التقدير في غير ما لا يعلمون وإن كانت شديدة لما عرفتم في الدرس الماضي من عدم صحة إسناد الرفع التشريعي إلى الفعل الخارجي التكويني، إلا أنه لا دليل لا وجه لاختصاص الاختصاص أن يكون المقدر خصوص المؤاخذة فيها بعد وضوح أن المقدر في غير واحد من فقرات الحديث غير المؤاخذة، فلا محيف أن يكون المقدر إما وإما، إما أن يكون ما هو الآثار الظاهر ويكون إسناد الرفع بلحاظه وباعتباره، هذا من باب ماذا؟ من باب أن رفع هذا الأثر هو القدر المتيقن. العجز الآخر أم أو وإما أن يكون المقدر تمام الآثار علامة استفهام، والمختار للمصنف رحمه الله هو الأخير لوجهين أثار إليهما في المتن. الوجه الأول مقام الامتنان بتقريب أن حديث الرافع وارد في مقام الامتنان من الباري عز وجل على الأمة، وليس المناسب مع هذا المقام أن يرتفع بعض الآثار كخصوص المؤاخذة مثلا لظرف طرو أحد هذه العناوين الثانوية من الخطأ، فارز النسيان، فارز النقاط. ليس وليس المناسب مع مقام الامتنان أن يرتفع بعض الآثار كخصوص المؤاخذة مثلا ولم يرتفع بعض الآثار الأخرى كالحد الشرعي مثلا، فإن هذا ليس من الامتنان الكامل، بل المناسب مع مقام الامتنان وورود الحديث موردا منه ارتفاع مطلق الآثار الشرعية، فإن المنة من الكلم اللطيف كما تقتضي رفع المؤاخذة تقتضي رفع غيرها أيضا. غاية ما في البين أن المناسب مع مقام الامتنان وإن كان رفع جميع الآثار، ولكن ما لم يستلزم ما لم يلزم منه محظور. ما هو المحظور؟ وهو منافاته للامتنان على بعض الأمة، كما إذا استلزم رفع جميع الآثار ضررا على مسلم. توضيحه بمثال: إتلاف المال المحترم، فإن هذا النوع من الإتلاف فيه محرم، فيه عقاب، فيه تعذير، وفيه أنه ربما ينجر إلى حبس المتلف ولو كان الإتلاف استئنافية، ولو كان الإتلاف من بيت المال لكان موجبا موجبا للضمان. وحينئذ فلو وقع هذا الإتلاف خطأ أو نسيانا أو غيرهما مما ذكر في حديث الرفع، فلو وقع هذا الإتلاف خطأ أو نسيانا ارتفعت الحرمة وارتفع العقاب وارتفع التعزير، ولكن هل يرتفع معه الضمان عن المتلف؟ على الاتفاق إتلاف المال المحرم خطأ أو نسيانا لا يرتفع معه الضمان عن المتلف، وذلك لأن رفع الضمان وإن كان منة حق المتلف إلا أنه ليس منة في حق صاحب المال، بل هو ضرر وخسارة عليه. فإذا المناسب مع مقام الامتنان، وإن كان رفع جميع الآثار الشرعية، ولكن بشرط ما لم يلزم منه محظور. وهذه النقطة أشار إليها بقوله كان في رفعه منة على الأمة، أي على جميع الأمة لا على البعض منا وعلى البعض الآخر ليس منا ضررا. هذا الوجه الأول الذي ساقه لاختيار أن المقدر ماذا؟ جميع الآثار. الوجه الثاني ما أشار إليه بقوله كما استشهد الإمام عليه السلام، وهو استشهاد الإمام أبي الحسن الكاظمي عليه السلام في رواية المحاسن، استشهاد على رفع الآثار الوضعية. بمن استشهاد؟ بحديث الرافع مما يشهد أن المرفوع ليس خصوص المؤاخذة. بيان الرواية أن رجلا أكره على الحلف، ونوع الحلف الذي أكره عليه هو أنه لو ارتكب فعلا ما، أو لو ارتكب الفعل الكذائي عليه أن يحلف في طلاق زوجته وعتق عبده أو عبيده والتصدق بجميع أمواله. فكان الحلف بالطلاق والعتق والصدقة. ثم شاء القدر أن ارتكب الفعل الكذائي، فهل يتحقق ويقع منه طلاق زوجته وانعتاق عبده وكون أمواله ملكا للفقراء أم لا؟ أجاب الإمام عليه السلام بقوله لا، أي أن هذه الآثار الوضعية لا تتحقق ولا تقع من الحالف خارجا. واستند عليه السلام في ذلك إلى حديث الرافع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع ما افتكره عليه. فالملاحظ أن الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وإن كان باطلا عندنا حتى في حال الاختيار أيضا، الحلف بالطلاق، الحلف بالعتق، الحلف بمن، يعني إذا ارتكبت هذا الفعل فوالله إني أطلق ماذا؟ زوجتي، أو أعتق عبدي أو كذا. فإن الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وإن كان باطلا عندنا حتى في حال الاختيار أيضا، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام على عدم لزومها وتحققها مع الإكراه على الحلف بها جواب أن، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام على عدم تحققها مع الإكراه على الحلف بها في حديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع المؤاخذة، بل المرفوع إنما هي تلك الآثار الوضعية، لا أن المرفوع بحديث الرافع يختص برفع خطوط المؤاخذة. هذا ما أفاده الشيخ الشارع، ما أفاده المصنف رحمه الله في هذا المقطع من كلامه. نطبق الآن أولا قال ثم داوزها. قال ثم سيستفاد ان هذا بحث او مرحلة اخرى من البحث، وهذه المرحلة راجعة لمن؟ راجعة الى الفقرات التي تفتقر الى التقدير او تفتقر الى المجاز في الاسناد. خب ليش يبحث في حول بني؟ يريد ان يبحث حول هذه ان المقدر حيث ان التقدير، حيث ان الحاجة الى التقدير في تلك الفقرات مات شديدة، فنريد ان نبحث ما هو المقدر. واذا بنينا على المجاز، على المجاز في الاسناد، نبحث نقول ذاك المقدر ما هو اللي بلحاظه اللي باعتباره يكون الاسناد اسناد الرفع الى تلك السبعه في الحديث الشريف سنو مجازا. فالبحث حول ما هو المقدر في تلك الفقرات، رفع ما اضطره، رفع ما اضطره، رفع ما لا يعدمون على مسلك الشيخ الاعظم رحمه الله. هنا الشيخ الاعظم كما عرفت استظهر في بعض فقرات من الرسائل ان يكون المقدر في الكل خصوص المؤاخذة. الشيخ الاخر في هذا المقطع عند تعريف آخر بشيخه رحمه الله يقول ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة. وقف بعد وضوح أن المقدر في غير واحد من الفقرات غير المؤاخذة. شنو هو ذاك الغير غير المؤاخذة؟ إما الأثر الظاهر أو جميع الآثار. يقول بعد وضوح أن المقدر في غير واحد من فقرات الحديث غير المؤاخذة، فلا محيث عن أن يكون المقدر إما وإما، فلا محيث عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام آثارها. الأثر الظاهر من يا باب من باب أن رفع هذا الأثر اللي هو بارز وظاهر شنو قدر متيقن. زين رفع تمام الآثار ليش؟ قال لوجهين، أو تمام آثارها أو أن يكون المقدر هو تمام آثارها لوجهين. الوجه الأول مقام الامتنان اللي أشار إليه بقوله التي تقتضي إلى آخره، على الوجه الأول في كلامه التي تقتضي المنة رفعها أي رفع الآثار الشرعية بأثرها، فإن المنة كما تقتضي من البار اللطيف كما تقتضي رفع المؤاخذة تقتضي رفع غير المؤاخذة أيضا، كما أن ما يكون هذا شنو يعني يقول إذا التزمنا في حديث الرافع بالمجاز في الإسناد كان هذا الإسناد المجازي في الحديث الشريف كان بلحاظ منه بلحاظه يعني بلحاظ الأثر الظاهر أو تمام الآثار. فالمشار إليه بقوله هذا هو غيرها، لفظ غيرها. قال كما أن ما يكون بلحاظه يعني يكون بلحاظ ما يكون منه الاسناد يعني اسناد الرافع اليها الى تلك التسعة يكون اسناد مجازا. شنو؟ كما ان ما يكون بلحاظه الاسناد مجازا هو هذا يعني غيرها غير المؤاخذة اللي هو الشامل اما الشامل للاثر الظاهر او لتمام الاثار. كما لا يخفى. فالخبر هذا فاء النتيجة أو تفريق. ما زلنا في الوجه الأول، قال فالخبر مراد من خبر ماذا؟ حديث الرفع. تفريع على ماذا؟ تفريع على أن مقام الامتنان المناسب مع مقام الامتنان رفع منه جميع الآثار. قال فالخبر دل، تصحح النسخة مو دال، فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي، لكن بهذا القيد كان في رفع ذلك الأثر منة على الأمة، أي على جميع الأمة مو على بعض الأمة منة وعلى بعض الآخر ليس منة، كما وضحت ذلك من الخارج. الوجه الثاني كما استشهد الإمام عليه السلام. الوجه الآخر اللي أقامه المصنف قدس سره على أن المقدر ماذا؟ المقدر تمام الآثار، كما استشهد الإمام عليه السلام بمثل هذا الخبر، يعني بمثل حديث الرافع. وين في رفع ما فكرها عليه من الطلاق والصدقة والعتاق، واستشهاد الإمام في رواية رواها الشيخ البرقي رحمه الله في كتابه المحاسن بسند صحيح عن الإمام الصادق عن الإمام أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام. فالرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا، إلى نهاية الخبر. ثم لا يذهب عليك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بحث ومطلب آخر، وتوضيحه أن الآثار والأحكام التي تترتب على أفعالنا وأعمالنا تنقسم من زاوية إلى نوعين. النوع الأول الآثار التي تترتب على أفعالنا بما هي هي وبعناوينها الأولية. مثلا شرب الخمر في حال الاختيار موجب لاستحقاق العقوبة وإجراء الحد الشرعي. القتل موجب للقصاص، طبعا القتل العمدي كما لا يخفى على أذهانكم. زيادة أو نقيفة جزء من الأجزاء توجب بطلان الصلاة، وهكذا مما يكون العمل بعنوانه الذاتي بعنوانه الأولي ماذا؟ موجبا لترتب هذا الأثر عليه. فالفعل بعنوان الأول بما هو تترتب عليه آثار، هذا النوع الأول. النوع الثاني أو الآخر، الآثار التي تترتب على أفعالنا بعناوينها الثانوية، أي الآثار المترتبة على الأفعال بقيد الخطأ بقيد النسيان بقيد الاضطرار بقيد الإكراه ونقاط. وذلك كوجوب الكفارة المترتبة على القتل الخطأي، فهذا الأثر بين قوسين وجوب الكفارة إنما هو مترتب على فعلنا بين قوسين اللي هو القتل بقيد ماذا؟ بقيد الخطأ. وإلا إذا كان القتل عمدا ماذا؟ نقصات بعد هناك. مو هذا الأثر. وكوجوب سدتي التهو المترتب على نسيان بعض أجزاء الصلاة، فهنا هذا الأثر وهذا الحكم اللي هو وجوب سجود السهو مترتب على فعلنا لو ما مترتب؟ نعم مترتب على فعل المصلي، لكن بيا قيد بقيد النسيان، يعني مترتب على فعلنا بعنوان الثانوي مو بعنوان الأولي. يعني وجوب سجود السهو ما يجي على المصلي إذا شنو؟ إذا أدى صلاة هكذا بدون أن يعرض عليه أي نسيان لبعض أجزاء الصلاة، يعني فعل صلاة بما هي هي بعنوان أولي، لا يترتب عليه وجود سجود السهو، وإنما يترتب عليه صحة الصلاة. هذا النوع آخر من الآثار، الآثار المترتبة على أفعالنا بقيد الخطأ أو بقيد النسيان أو الاضطرار أو الإكراه أو. أفاد المصنف قدس سره أن المرفوع بحديث الرافع هي تلك الآثار التي يكون من قبيل النوع الأول، أي تلك الآثار المترتبة على الفعل بما هو هو وبعنوانه الأولي بحيث كان فروع أحد تلك العناوين الثانوية من الخطأ والنسيان وأخواتهما رافعا لها، أي لتلك الآثار. وأما فحديث الرافع عندما يرفع تلك الآثار التي يكون من قبيل النوع الأول، يعني إذا صار خطأ القصاص يرتفع، إذا صار نسيانا نسى فرفع النسيان، فحينئذ ماذا؟ لا يجب عليه الإعادة وأمثال ذلك. فحديث الرافع عندما يرفع ماذا؟ إنما يرفع إذا صار سهوان حينئذ يرفع ماذا؟ بطلان الصلاة، يرفع القصاص، وهكذا مما ذكرنا من الأمثلة في النوع الأول. وأما الآثار التي يكون أو تكون من قديم النوع الثاني، أي الآثار المترتبة على نفس العناوين الثانوية، فلا تكون مرفوعة بحديث الرافع، وحديث الرفع لا علاقة له بتلك الآثار. ما السر في ذلك؟ وذلك لأنه لا يعقل ارتفاع الحكم الثابت للفعل المقيد بمن بعروض النسيان مثلا عليه، وإلا لزم كون الحكم رافعا لموضوع نفسه كيف، وذلك لأن ظاهر حديث الرفع أن الخطأ والنسيان وغيرهما من المذكورات فيه مقتضى لرفع الحكم. يعني ظاهر حديث الرفع يقول إذا إجا خطأ المكلف على أمتي، إذا نسوا إذا أكرهوا، ذني شنو مقتضيات إمن رفع الحكم، فلا بد وأن يكون ذلك الحكم ثابتا للفعل بعنوانه الأول. يعني شنو؟ أي مع أي المجرد عن النسيان ونحوه حتى يكون عروض العنوان الثانوي موجبا المن لارتفاع ذلك الحكم. فالحكم لازم أول مرة يكون ثابت للشيء بعنوان الأولي، أي المجرد عن النسيان ونحو النسيان، حتى يكون عروض العنوان الثانوي موجبا المن لارتفاع. هذا ظاهر حديث الرفع. وأما إذا كان الحكم ثابتا للموضوع بعنوانه الثانوي، هو من أساس الحكم جاي ثابت للموضوع بعنوانه الثانوي، وهو تقيده بالنسيان ونحوه، لم يعقل ارتفاعه بحديث الرفيع. لم يعقل ارتفاعه بحديث الرافع، إذ المفروض الكلام هذا، إذ المفروض أن عروض هذا العنوان الثانوي كالنسيان ونحوه، المفروض أن عروض هذا العنوان الثانوي اللي هو النسيان في مثالنا مثلا هو العلة لثبوت الحكم، لوضع هذا الأثر هو العلة لثبوت هذا الحكم. فكيف يكون نفس هذا النسيان رافعا لذلك الحكم كوجوب سجود السهو المترتب على نسيان بعض أجزاء الصلاة؟ فعروب النسيان اللي هو العنوان الثانوي، عروب النسيان على العبد هو الذي اقتضى شنو؟ اقتضى ثبوت هذا الحكم اللي هو منه وجوب سجود السهو، وجوب سجد السهو. فكيف يكون نفس هذا النسيان رافعا لوجوب سجدتي السهو؟ وإلا إذا كان رافعا وإلا لزم التناقض والتهافت، وهو كون النسيان علة لوجوب سجدتي السهو وعلة لعدم وجوبهما وهو غير معقول. فإذا الآثار التي ترتفع بحديث الرفع إنما هي الآثار التي تكون من قبيل النوع الأول لا من قبيل النوع الآخر الثاني. قال رحمه الله: ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره مما أخذ بعنوانه الثانوي، لأنه الاضطرار عنوان ثانوي، الإكراه عنوان ثانوي، عدم الإطاقة عنوان ثانوي، الخطأ النسيان وهكذا. يقول ماذا المرفوع ماذا بحديث الرفع؟ إنما هو أو إنما هي الآثار المترتبة عليه، أي على ما اضطر إليه، على ما أكره عليه، يعني على الفعل، على الشيء، لمن؟ لعنوانه الأولي. بحيث ماذا؟ بحيث كان طروء أحد تلك العناوين الثانوية رافعا لمن؟ رافعا لتلك الآثار. لماذا؟ مو من آثار المترتبة على الفعل بعنوان الثانوي، أي بقيد الخطأ، بقيد يعني الآثار اللي من قبل النوع الثاني. قال: ضرورة أن الظاهر، يعني الظاهر حديث الرافع، أن هذه العناوين الثانوية كالخطأ والنسيان والاضطرار وما وغيرها، أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع، أي موجبة لرفع الآثار المترتبة على الأفعال. يعني هذا العنوان، العنوان الثانوي أوجب ماذا؟ رفع الحكم. فمعناه شنو؟ فمعناه فلا بد وأن يكون ذلك الحكم ثابتا للفعل بعنوان الأول، حتى يكون عن عروض العنوان الثانوي موجبا لمن؟ لرفعه ولارتفاعه. في حين والحال أن العنوان الثانوي الموضوع للأثر عرض عليه من؟ عرض على الآثار من قبيل النوع الثاني. والحال أن العنوان الثانوي اللي هو موضوع للأثر مستدعى لمن؟ مستدعى لوضع الأثر، مستدعى لثبوته، لوضعه. يعني النسيان، نسيان اللي عرض على المصلي لبعض أجزاء الصلاة تستدعي، مستدعى لوضع ذلك الأثر. شنو هو الأثر؟ ثبوت ذلك الأثر اللي هو وجوب سجود السهو. فكيف يعقل، فكيف يكون ذلك الموضوع اللي هو أحد العناوين الثانوية، فكيف يعقل أن يكون موجبا لرفع ذلك الأثر؟ وإلا لزم كون الشيء رافعا لما يقتضي وضعه، يعني لزم التناقض وهو محال وغير معقول. فإذا المرفوع بحديث الرفع إنما هي الآثار التي تكون من قبيل النوع الأول. ثم أسكل على الآخر قال لا يقال كيف.